بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس أن ملك مصر والذي كان من العماليق قد رأى في منامه رؤيا أفزعته وأقلقته، رأى سبع بقرات سمان يخرجن من نهر يابس ويخرج على إثرهن سبع بقرات عجاف أي ضعاف مهازيل، يأكلن هؤلاء السبع السمان حتى يأتين عليهن كلهن وما تركن سوى قرونهن. ورأى في منامه كذلك سبع سنبلات خضر فيهن حبهن، ثم رأى أخرى يابسات يلتففن على تلك السنبلات السبع حتى يغلبنهن. وطلب الملك تأويل تلك الرؤى من حاشيته
وكهنته ومن يدعون أنهم روحانيون، فقال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تفسرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا: هذا الذي رأيته في المنام إنما هي أخلاط وتهاويل. إما أنهم كانوا صادقين في أنهم لا علم لهم بتأويلها، وإما أنهم ما أرادوا أن يفزعوا الملك بخبر يسوءه على عادة جلساء الحكام في أنهم يكتمون عنهم ما يسوءهم ويظهرون ما يسرهم. فها هنا تذكر من كان زميلا ليوسف في السجن، تذكر ذلك العبد الصالح التقي الذي كان يعبر الرؤى ويفسر الأحلام، وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمان، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ما أظهر لهم حقيقة الأمر وأنه سيسأل، وإنما استقل بالأمر لنفسه، فأرسلوه. فذهب إلى السجن وخاطب يوسف عليه السلام بالتفخيم والتبجيل اللائق به، فقال له: يوسف أيها الصديق، وصفه بأنه صديق، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان صادقا في أقواله، في أفعاله، في أحواله، ما جربوا عليه كذبا ولا خيانة، بل كان نعم الرفيق في السجن. أيها الصديق أفتنا في، ثم قص عليه الرؤيا كما هي، ما زاد فيها ولا نقص. لعلي أرجع إلى الناس، أي إلى الملك، الناس هنا عموم أريد به الخصوص، لعلهم يعلمون، لعلهم يعلمون تأويل تلك الرؤيا، أو لعلهم يعلمون فضلك وعلمك وصدقك فيعجلوا بالإفراج عنك. فيوسف عليه السلام فسر تلك الرؤيا، قال لهم: تزرعون 7 سنين دأبا، أي ازرعوا، فهو خبر بمعنى الأمر، تزرعون 7 سنين دأبا متوالية متتابعة على عادة مستمرة، باذلين في ذلك غاية جهدكم، تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني هذا الحب من القمح أو الشعير اتركوه في سنبله لئلا يسرع إليه السوس، فإن الحب إذا فصل من سنبله سرعان ما يدب فيه السوس. فذروه في سنبله، أي ادخروه واحفظوه، إلا قليلا مما تأكلون، إلا القليل الذي تعتاشون عليه. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، سيأتي 7 سنوات فيهن قحط وجدب، تمسك السماء مطرها وتمسك الأرض نباتها، يأكلن ما قدمتم لهن، يأكلن أن يفنين ذلك الذي ادخرتموه، إلا قليلا مما تحصنون، مما تحرزون وتحفظون. ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد 14 سنة مقسمة بين الخصب والسعة وبين القحط والضيق، ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس، ينزل عليهم الغيث من السماء، وفيه يعصرون، يعصرون السمسم والزيتون زيتا، وكذلك يحلبون ضروع الماشية من النوق والبقر والنعاج والمعيز، أو يعصرون بمعنى أن السماء تعصر ماءها، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم بعد ذلك القرآن يطوي الأحداث طيا، فلا يقول بأن ذلك الساقي رجع إلى الملك وأخبره بتأويل تلك الرؤيا وإنما يطوي الأحداث طيا. فيقول جل من قائل: وقال الملك ائتوني به. الملك لما سمع هذا التأويل أدرك أن ذلك الرجل فضله عظيم وعلمه غزير، وقد آتاه الله ما لم يؤتي غيره من الناس. ها هنا قال العلماء تستفاد فائدة، وهي فضيلة العلم على الصورة الظاهرة ولو كانت في حسن يوسف. فضيلة العلم على الصورة الظاهرة ولو كانت تلك الصورة في حسن يوسف عليه السلام، بمعنى أن حسن يوسف جمال صورته واتساق تقاسيمه أدت به إلى السجن، بينما العلم هو الذي أخرجه من السجن. فإن هذا الملك ومن قبله عزيز مصر قد جعل يوسف في السجن ما التفت إليه ولا عبأ به، رغم أنهم يعلمون من جمال صورته وحسن هيئته ما يعلمون، لكن ها هنا كان العلم سببا في التعجيل بإخراجه. وقال الملك ائتوني به، اذهبوا إلى السجن وعجلوا بإخراج هذا الرجل، فإني إلى لقائه مشتاق وعلى صحبته حريص، ائتوني به. فلما جاءه الرسول، أي رسول الملك، والله أعلم هل كان هذا الرسول هو الساقي نفسه الذي جاءه لتأويل الرؤيا أو كان مندوبا من القصر، الله أعلم أي ذلك كان. فلما جاءه الرسول وقال ليوسف: هيا اجمع متاعك، لأنه قد صدر قرار الملك بالإفراج عنك، وهو الآن في انتظارك في القصر لاستقبالك والجلوس إليك. لكن يوسف عليه السلام كان أمره عجبا، أبى أن يخرج من السجن، وقال لذلك الرسول: ارجع إلى ربك، أي إلى الملك، ارجع إلى ربك فاسأله. قرأها ابن كثير والكسائي فسله بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين، فسله ما بال النسوة، أي ما شأنهن. ما بال النسوة، حين أقول لك قائل ما بالك، أي ما شأنك، ما حقيقة أمرك، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ها هنا نلاحظ أن كلمة الرب تكررت مرتين، ارجع إلى ربك ثم قال إن ربي بكيدهن عليم. ارجع إلى ربك، أي إلى الملك. أما قوله إن ربي بكيدهن عليم، فهو يعني إلهه ومعبوده جل جلاله، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وها هنا السؤال أيها الإخوة الكرام: لماذا قال يوسف عليه السلام فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ولم يقل فاسأله ما بال المرأة التي راودتني عن نفسي؟ قال المفسرون رحمهم الله: فعل يوسف عليه السلام ذلك سترا على المرأة ورعاية لذمام زوجها وسابق إحسانه إليه، لأن العزيز أحسن إلى يوسف لما قال أكرمي مثواه، مع أنه بعد ذلك أساء لما ألقاه في السجن وهو يعلم أنه بريء، لكن الأنبياء لا ينسون الإحسان ولو كان بعده إساءة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر يوم بدر 70 من المشركين قال: لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتنا. لماذا؟ لأن المطعم ابن عدي هو أول من سعى في تمزيق الصحيفة الظالمة التي علقت في جوف الكعبة بمقاطعة بني هاشم. ومثله لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ولده قميصه، قميص النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يكفنه فيه لعل الله يرحمه. قالوا: لأن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر يوم بدر وكان قميصه قد مزق، ما وجدوا قميصا يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكافئ الإحسان به الإحسان، رغم أن ابن سلول صدرت بعد ذلك منه إساءات تجعل تلك الحسنة مغمورة في بحر تلك السيئات. فهنا يوسف عليه السلام أراد أن يستر على المرأة أولا، ثم أن يرعى ذمام زوجها ثانيا. فيستفاد من ذلك أيها الإخوان ما كان عليه نبي الله يوسف من حسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قالوا: لو إنا نراك من المحسنين. هذا من إحسانه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يستفاد من هذه الآية فائدة أيضا، وهي كما قال ابن عاشور: تطلب المسجون ظلما ألا يخرج من سجنه حتى تتبين براءته. تطلب المسجون ظلما ألا يخرج من سجنه حتى تتبين براءته من السبب الذي سجن من أجله. بمعنى أن المندوب الملكي الذي جاء من القصر جاء إلى يوسف بقرار الإفراج وأخبره أن الملك ينتظره، ومع ذلك يوسف عليه السلام أبى أن يخرج وطلب أن يعاد التحقيق وأن يفتح ملف القضية وأن يبحث الأمر من جديد. هذا الموقف من يوسف عليه السلام كان فيه عدة حكم. الحكمة الأولى لئلا يظن أن الإفراج في مقابل تأويله الرؤيا، هذه واحدة، فإن الأنبياء لا يأخذون على العلم ثمنا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، ولو كان هذا الأجر هو الإفراج. ثانيا لئلا تبقى تلك الشائبة في نفس الملك، يعني لو أنه سارع إلى الخروج لربما يبقى في نفس الملك شيء يقول: والله ربما تلك التهمة كانت صحيحة ونحن قد أنعمنا عليه به الإفراج وإخراجه من السجن، فأراد أن يقطع ذلك. ثالثا لئلا يبقى في نفوس المحيطين بالملك شيء من تلك التهمة فيعيرونه بها يوما من الأيام، لأنكم تعرفون أن أهل الحكم المحيطون بالملك أو بالحاكم أو بالرئيس دائما يكون بينهم تنافس وتحاسد على الحظوة لدى هذا الملك. فهؤلاء إذا رأوا يوسف عليه السلام يخرج ويكون عند الملك بالمنزلة الأسمى لربما يأتي يوم من الأيام يقول قائلهم: يوسف أنت نسيت ما صنعت؟ نسيت السبب الذي من أجله سجنت؟ فيوسف عليه السلام أراد أن يقطع ألسنة السوء، أراد أن يثبت براءته. ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يوسف، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. ويرحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت الداعي. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أني مكثت في السجن قدر ما مكث يوسف ثم دعيت إلى الخروج لخرجت. يثني على صبره واحتسابه صلوات الله وسلامه عليه. ارجع إلى ربك فاسأله فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. الملك أصدر أمرا فوريا بإعادة التحقيق وأن يتولاه بنفسه، فدعا أولئك النسوة وفيهن امرأة العزيز وقال لهن: ما خطبكن؟ الخطب الشأن العظيم والأمر الجليل، الشأن العظيم والأمر الجليل، إما أنه مشتق من الخطاب لأنه يقتضي أن يخاطب فيه المرء صاحبه، أو مشتق من الخطبة لأن من شأنه أن يخطب فيه، لأن الخطبة لا تكون إلا في الأمر العظيم. ما خطبكن؟ ما شأنكن؟ ما أمركن؟ إذ راودتن يوسف عن نفسه. المراودة كما سبق معنا الكلام في قول ربنا هي راودتني عن نفسي، وفي قول ربنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. المراودة أن تنازع غيرك في إرادته من أجل أن تحمله على غير ما يريد. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ طيب الملك كيف بدأ التحقيق بهذا السؤال؟ لأن الخبر كان فاشيا، الخبر كان منتشر، فالخبر أولا انتشر بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ثم بعد ذلك عقدت ذلك الاجتماع وأقامت تلك الوليمة والنسوة قطعن أيديهن، ففشى الخبر في المدينة وبلغ أسماع الملك، ولذلك بدأ التحقيق بهذا السؤال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله. وقراءة أبي عمرو كما سمعتموها حاشا لله، كلمة فيها تنزيه وتعظيم، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هذه شهادة النسوة ببراءة يوسف عليه السلام، ما علمنا عليه من سوء. فها هنا النسوة قد نفينا أن يكون يوسف عليه السلام قد راودهن عن أنفسهن، أعلنا براءته، ولم يتعرضن لشأن امرأة العزيز. وإلا كمال الشهادة أن يقول هؤلاء النسوة: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، لكن امرأة العزيز هي، لأنها اعترفت أمامهن، قالت: أنا راودته عن نفسه فاستعصم، صح ولا لا؟ والإقرار سيد الأدلة، لكن النسوة ما تعرضن لشأن امرأة العزيز، وهذا أيضا من كيدهن، اكتفينا بأن يبرئن أنفسهن. ما ذكرن امرأة العزيز إما خشية منها أو مودة لها، لأن زوجة رئيس الشرطة فهن يخشين منها، أو يتوددن إليها. لكن امرأة العزيز سبحان الله أجر الله الحق على لسانها في ذلك المجلس، يعني ما أحوجت الملك إلى طول تحقيق وطول سؤال، بل قالت: الآن حصحص الحق، حصحص الحق أي ثبت واستقر وظهر وبان. حصحص الحق، كلمة حصحص. قال القرطبي رحمه الله: أصلها حصص، حصص، لكن قيل فيها حصحص، مثل ما قيل كبكبوا بدلا من كببوا، ومثل ما قيل كفكف بدلا من كفف. فهنا حصحص. ما أصل هذه الكلمة؟ ذكروا فيها أقوالا ثلاثة. القول الأول بأنها من حص الشعر إذا استأصله، حص الشعر إذا استأصله، ومنه قول القائل: لقد حصت البيضة رأسي فما أذوق النوم غير تهجاعي. لقد حصت البيضة، البيضة الخوذة التي يلبسها المحارب يتقي بها الضربات، كان نائما وهي على رأسي. لقد حصت البيضة رأسي فما أذوق النوم غير تهجاعي. هذا قول. القول الثاني بأن حصحص بمعنى ظهر وبان، ظهر وبان، ومنه قول القائل: ألا مبلغ عني خراشا فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم. ألا مبلغ عني خراشا فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق، إذا ما ظهر وبان، ظالم. وقال الرازي رحمه الله: مأخوذ من قولهم حصحص البعير إذا ثبتت ركبتاه في الأرض، إذا برك البعير واستقر يقال حصحص البعير. فقولها حصحص الحق أي ظهر وبان، ومن ظهوره وبيانه أنه استأصل الباطل الذي بسببه سجن يوسف عليه السلام. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذه المرأة اعترفت بعد طول زمان. فنأخذ من هذا فائدة أيها الإخوان، وهي أن الإقرار أقوى من الشهادة، أن الإقرار أقوى من الشهادة، لأن الشهادة إخبار بحق للغير على الغير، أما الإقرار إخبار بحق للغير على النفس، فالإقرار أقوى من الشهادة. نأخذ أيضا فائدة أخرى، وهو أن الحق يظهر وإن طال الزمن، الحق يظهر وإن طال الزمن. وقد علمنا في قصة الإفك أن أمنا عائشة رضي الله عنها مكثت مؤرقة شهرا كاملا لا تهنأ بطعام ولا منام، تبكي الليل والنهار حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها. أقصى ما كانت تتمناه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه رؤيا يعرف منها براءتها، لكن الله أراد أن ينزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، رضي الله عنها وأرضاها. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذه للمفسرين فيها قولان: القول الأول وهو الذي عليه الأقل وهو الصحيح إن شاء الله، أن هذا من كلام امرأة العزيز، ذلك أي ذلك الإقرار الذي صدر مني، ليعلم أي ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، يعني هو الآن غائب عن هذا المجلس غير حاضر، لكنني أنطق بالحق وأشهد بالصدق وأقول أنا راودته عن نفسي. أو أن مقصودها ذلك أي ذلك الإقرار ليعلم العزيز الذي هو زوجي أني لم أخنه بالغيب، صحيح أنا راودته لكنه ما حصل شيء، الفاحشة ما حصلت، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من كان من أهل الخيانة فالله جل جلاله لا يسدده لا يوفقه. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. ثم قالت: وما أبرئ نفسي، نفسي ليست بريئة، أنا سعيت في هذا الطريق المظلم، غلقت الأبواب وقلت ليوسف هيت لك، ما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء. القرآن الكريم يبين أن النفوس ثلاثة: النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، والنفس اللوامة وهي التي تطيع تارة وتعصي تارة، والنفس الأمارة بالسوء وهي التي يغلب عليها العصيان عياذا بالله. ولذلك قال علماؤنا: نور الإيمان يختلف في القلوب باختلاف النفوس، أما صاحب النفس المطمئنة فإن نور الإيمان في قلبه كالشمس المشرقة، الشمس المشرقة الآن ما يضرها هبوب الرياح ولا يضرها أن يرفع إنسان يده ليغطيها، ولا يضرها أن ننشر دونها ستارا، الشمس باقية. نور الإيمان في قلبه كالشمس المشرقة لا يقابل شبهة إلا أحرقها، ولا شهوة محرمة إلا أطفأها. طيب، النفس اللوامة نور الإيمان في قلبها كالسراج، السراج الذي يضيء تارة ويخفت تارة. الآن البطارية هذه التي تشتغل بالحجارة، أول ما يكون الحجر جديدا فإن ضياءها يكون كبيرا وما زال يذوي شيئا فشيئا. وأما النفس الأمارة بالسوء فإن نور الإيمان في قلب صاحبها كالسراج الخافت الذي إذا هبت ريح قوية سرعان ما ينطفئ، نعوذ بالله من ذلك. فهذه المرأة تقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. والسؤال أيها الإخوة الكرام: هل كانت تلك المرأة مؤمنة؟ الظاهر بأن الملك وعزيز مصر وهذه المرأة ما كانوا مؤمنين، فكيف قالت إن ربي غفور رحيم؟ والجواب أيها الإخوة الكرام في آخر السورة، قال الله جل جلاله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض كانوا يقولون: خلقهن العزيز العليم. وكانوا إذا سئلوا من خلقكم كانوا يقولون: الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن: خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن: الله، فأنى يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. لكن هل كانوا مؤمنين؟ لا، كانوا مشركين، لأنهم آمنوا بربوبية الله وكفروا بألوهيته. وحدوا الله في أفعاله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولم يوحدوا الله بأفعالهم هم. من أجل أن يكون الإنسان مؤمنا لا بد أن يوحد الله في أفعاله، فيعتقد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا متصرف في الكون إلا الله جل جلاله، ثم يوحد الله بأفعاله هو، فلا يعبد إلا الله، لا يسجد إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا يتوكل إلا على الله. أو بعض المفسرين يقولون المرأة أسلمت، المرأة أسلمت من حبها ليوسف، تابعته على دينه. ولا شك أن هذه المرأة بما لها من سلطة ونفوذ كانت تتابع أخبار يوسف وهو في السجن، إذا كان زوجها رئيس الشرطة كما يقول المفسرون، فلا يعدم أن يكون له في السجن عيونا، هي تسأل هؤلاء العيون. ولذلك قالوا بأن عزيز مصر، المفسرون يختلفون ولا يعنينا هذا لأنه ليس متعلقا كثيرا بتفسير السورة، لكن بعضهم يقولون بأن هذا الملك بعدما أخرج يوسف من السجن عزل العزيز الذي هو قطفير أو قطفور، عزله من منصبه ثم مات العزيز حسرة. وبعضهم يقولون مات العزيز ويوسف في السجن. يقولون يوسف عليه السلام بعدما صار شأنه في مصر عظيما كان إذا مر بموكبه فإن امرأة العزيز، وكان الله قد أذلها وعمي بصرها وتقدم بها العمر، والمفسرون يقولون يوسف عليه السلام لما أفرج عنه كان ابن 30 سنة، كان عمره 30 سنة. هذه المرأة كانت قد كبر سنها وعمي بصرها وذهب نفوذها وصارت تتكفف الناس، منهم من يرحمها ومنهم من لا يرحمها. ويوسف عليه السلام يمر بموكبه فكانت تقف من أجل أن تصيب شيئا من ريحه من تعلقها به، فبعض الناس قالوا لها لو تعرضت له لعله يرحمك، وبعضهم قالوا لها لا تتعرضي له لعله يتذكر ما كان منك من تلك التهمة الظالمة والمؤامرة الكاذبة التي اصطنعتها. فقالوا بينما هو يمر يوما إذ قالت تلك المرأة ورفعت صوتها سبحان من أذل الملوك بمعصيتهم وأعز العبيد بطاعتهم، فالتفت إليها يوسف عليه السلام وقال لها من أنت؟ فقالت له أنا الذي كنت أخدمك على أطراف قدمي وأرجل شعرك بيدي. فقال لها من أنت؟ فقالت له أنا امرأة العزيز، أنا زليخة أو زليخة، يعني أفصحت عن حقيقة أمرها. فيوسف عليه السلام قال لها وهل ما زلت على أمرك الأول؟ فقالت له ما أرجو من الدنيا إلا أن أنظر إليك، يعني هذا الذي أريده من الدنيا، ولكن ناولني طرف صوتك، يعني طرف عصاك. فناولها فوضعته على قلبها، طبعا من مبالغات الإسرائيليات يقولون فرجف قلبها حتى اهتزت العصا في يد يوسف، والمعاصرون الآن يقولون من الحب ما قتل، يعني هذه المرأة رجف قلبها حتى اهتزت تلك العصا. فيوسف عليه السلام يعني عطف عليها ورق لها وأرسل إليها، قال لها إن كنت فقيرة أغنيناك وإن كنت أيما تزوجناك. فقالت أعوذ بالله أن يسخر بي الملك، كيف وقد كبرت سني وذهب بصري. فيوسف عليه السلام أرسل إليها وتزوجها، وزفت إليه تلك العجوز الشمطاء التي ذهب بصرها، فقام عليه السلام يصلي وقامت خلفه ودعا الله عز وجل، فرد عليها شبابها ورد عليها بصرها وحسنها وجمالها، فلما دخل بها عليه السلام قال لها: أليس هذا خيرا مما دعيتني إليه؟ يعني وجدتك الآن في الحلال ووجدتني في الحلال، أليس هذا خيرا مما دعوتني إليه؟ ثم بعد ذلك بعدما عاشت معه زمانا وهي مسلمة مؤمنة قال لها: هل تجدين من الحب لي ما كنت تجدين؟ فقالت له: لا والله لقد وجدت من حب الله ما أغناني. يعني صارت مقبلة على الله عز وجل، ما تفكر فيما كانت تفكر فيه من شهوة الجسد والمتعة العاجلة. هذا كله سقطه من أجل أن أبرر قولها إن ربي غفور رحيم، بأنها صارت مسلمة، صارت مؤمنة. طيب، بعض المفسرين بل أكثرهم هذا القول الذي ذكرته أولا رجحه الماوردي ومال إليه ابن عطية في تفسيره، وأما القول الثاني وأيضا القرطبي رحمه الله قالوا: ما ينبغي أن يعتقد غيره بأن هذا الكلام كلام من؟ كلام امرأة العزيز. قالت: ذلك ليعلم أني لم أخنه، لم أخن يوسف أو لم أخن العزيز بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي من سعيي في المعصية وطلبي للفاحشة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. القول الثاني بأن هذا من قول يوسف، ذلك أي ذلك الطلب الذي طلبته في إعادة التحقيق وفتح ملف القضية ليعلم العزيز ومن ورائه الملك أني لم أخنه بالغيب، ما خنت الأمانة، ما خنت الأمانة، ولا سعيت في منكر، ولا حرصت على فاحشة، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم بعد ذلك على عادة الأنبياء في التواضع قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. بعدما ظهرت براءته وخلت ساحته وبان للناس نصاعة سيرته وبياض صفحته صلوات الله وسلامه عليه، كرر الملك الطلب وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أستخلصه لنفسي. السين والتاء للمبالغة، كما تقول استجاب بمعنى أجاب، استأجر بمعنى أجر. أستخلصه لنفسي، أجعله خالصا لي، يكون لي نجيا وصفيا لا يشاركني فيه أحد، ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جيء بيوسف عليه السلام في حفل الاستقبال الذي رتب له في القصر وحول الملك حاشيته وخدمه وجنوده، يوسف عليه السلام دخل على الملك فسلم عليه، وكما يقول المفسرون كلمه باللسان العبراني، قال له: ما هذا اللسان؟ قال: لسان أبوي يعقوب وإسحاق. ثم كلمه باللسان العربي قال: ما هذا؟ قال: لسان أبي إسماعيل. قول ربنا جل جلاله: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أيضا يستفاد منه أيها الإخوة الكرام جواز استعمال الحيلة المباحة لإظهار الحق، جواز استعمال الحيلة المباحة لإظهار الحق. يعني يوسف عليه السلام ها هنا استعمل الحيلة من أجل أن يظهر براءته، مثلما سيأتي واحد من أحفاده وهو سليمان عليه السلام فيستعمل الحيلة من أجل أن يتبين له المحق من المبطل. لما خرجت امرأتان ومع كل منهما طفلها، فعدا الذئب فأخذ واحدا من الطفلين فاختصمتا في الذي بقي، كل واحدة تقول هذا ولدي، وإنما ذهب الذئب بابنك. فداود عليه السلام قضى به للكبرى، إما لقرينة عنده أو لأن الصغرى لها فرصة في الإنجاب بخلاف الكبرى. أما سليمان عليه السلام فقال له أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال وما ذاك؟ قال للامرأتين إيتوني بالسكين أشقه بينكما، أشق هذا الطفل بينكما، لكل واحدة نصف. فقالت الكبرى حسنا تمام، وقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ولدها. فها هنا عرف بأن الولد ولد من؟ ولد الصغرى، لأنه قام بقلبها من الشفقة والرحمة على صغيرها ما آثرت معه أن تفقده ولا يشق. أما الكبرى فقد قام بقلبها من الحسد والبغي والعدوان ما رجت معه أن تشركه الصغرى في مصيبتها، تقول له يا هو أنا ولدي الذئب أخذه وأنت ولدك شق بالسكين. فاستعمال الحيلة المباحة لإظهار الحق جائز، وسيأتي معنا هذا أيضا في قول ربنا ثم جعل السقاية في رحله، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ها هنا أيضا استعمال حيلة كما قال ربنا كذلك كدنا ليوسف. يقول الله عز وجل وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لي لا يشاركني فيه أحد. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أي ذو مكانة، وهي المرتبة العظيمة. أمين فعيل بمعنى مفعول أي مأمون، لست متهما عندنا بخيانة ولا نظن بك ظن السوء. قال الله عز وجل فلما كلمه، لما حصل من يوسف كلام مع الملك في ذلك الاستقبال الأول ظهر من حكمته وأدبه وفضله وحسن تعاطيه للأمور ما جعل الملك يقول له إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض. الألف واللام في قوله الأرض هي الألف العهدية لأرض معهودة، وهي أرض مصر، وليس كل أرض الله. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما قال عليه الصلاة والسلام إني جميل مليح، ولا قال إني نسيب حسيب، وإنما قال إني حفيظ عليم، أي عندي من العلم وحسن التدبير وقوة الإرادة وحسن الإدارة ما يجعلني أهلا لهذا المنصب. وها هنا أيها الإخوة الكرام أخذ العلماء فائدتين. الفائدة الأولى جواز تحديث الإنسان بما فيه إذا ترتبت على ذلك مصلحة، جواز تحديث الإنسان غيره بما فيه إذا ترتبت عليه مصلحة، بمعنى أن يوسف عليه السلام قال عن نفسه إني حفيظ عليم، مع أن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، لكن يوسف عليه السلام قال ذلك لأن هناك مصلحة تترتب على هذا الوصف. ومثله أيضا أيها الإخوان لما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش يوم أحد فأخرج الصغار كأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب ورافع بن خديج. فها هنا رافع بن خديج رضي الله عنه أظهر للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مهاراته، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده إلى الجيش أجازه. فجاء سمرة قال يا رسول الله أنا أسرع رافعا، يعني هذا رافع أنا أقوى منه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارعا، فصرع سمرة رافعا فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوان، ابن عطية رحمه الله في تفسيره شبه مقام أبي بكر حين تكلم في السقيفة بمقام يوسف حين قال إني حفيظ عليم. قال ابن عاشور رحمه الله وهو تشبيه الرشيق، فكلاهما صديق، لأن يوسف صديق وأبو بكر صديق رضوان الله عليه. طيب، المسألة الثانية أيها الإخوان، جواز طلب المنصب لمن كان له أهلا وعلم من حاله أنه أصلح الناس له. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل في شريعتنا أيها الإخوان أنه ما ينبغي طلب المنصب، صحيح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سئلتها وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. ولأن أبا بردة ابن أبي موسى روى عن أبيه أن رجلين من الأشعريين طلبا من أبي موسى أن يصحبهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك قال يا رسول الله ألا تستعملنا على بعض عملك، يعني عيننا في الزكاة في الفيء في كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وما تقول يا عبد الله بن قيس، يعني يا أبا موسى ما قولك؟ فقال يا رسول الله والله ما علمت بما في نفوسهما، ولو علمت أنهما يسألان ذلك ما صحبتهما، ما كنت بجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. أنتم معي أيها الناس؟ طيب، يوسف عليه السلام ها هنا كيف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ قال علماؤنا رحمهم الله لو كان ثمة منصب وعلم أحد الناس أنه لا يصلح له غيره، وأنه لو توانى أو تقاعس فلربما يتصدر له من لا يحسن، فإنه يجب عليه طلبه. مثال ذلك القضاء، إنسان عنده علم، عنده بصيرة، عنده فراسة، وهو عدل في نفسه، وعلم بأن الناس يتنافسون من أجل أن يصلوا إلى منصب القضاء وهم ليسوا مؤهلين لذلك، فهنا ينبغي له طلب ذلك المنصب. مثال آخر، لو أن الناس اصطفوا للصلاة وكثير منهم يرى الإمامة تشريفا شرفا له، وهذا الإنسان يعلم من حالهم أنهم لا يقيمون لسانهم به بالقرآن بكتاب الله، وهو حافظ متقن قارئ مجيد، فها هنا ينبغي له أن يتقدم وإن لم يقدمه أحد. واضح أيها الناس؟ يوسف عليه السلام بما آتاه الله من سعة علم ونزاهة نفس وطهارة يد وقوة إرادة وحسن إدارة علم أنه أصلح الناس لهذا المنصب، وهو منصب ليس تشريفا وإنما مهمة عظيمة. يعلم صلوات الله وسلامه عليه أن هناك 7 سنوات شدادا عجافا ستمر بالناس قد يتعرضون للجوع، ومعلوم أن الناس إذا جاعوا ثاروا، وإذا ثاروا ربما فتكوا بمن يحكمهم، أليس كذلك؟ ومع ذلك يوسف عليه السلام تصدى لهذا الأمر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقولون يوسف عليه السلام لما نال ذلك المنصب فإنه دأب في تشجيع الناس على الزراعة، وكان يشتري منهم ما يزرعون، وأقام بعد ذلك مخازن الغلال، المخازن التي يخزن فيها تلك الحبوب استعدادا لتلك السنوات الشداد، يخزن تلك الحبوب، والناس أيضا يدخرون، كل يدخر لخاصته ما يتيسر له. ثم بعد ذلك لما جاءت السبع الشداد سرعان ما نفذ ما عند الناس من أقوات قد ادخروها. قالوا بدأ يوسف عليه السلام يبيع لهم، فباعهم في السنة الأولى بالدراهم والدنانير، أي بالذهب والفضة، وفي السنة الثانية باعهم بالحلي والجواهر. خلاص نفذت الدراهم والدنانير، صاروا يأتون بالحلي والجواهر. ثم في السنة الثالثة باعهم بالضياع والعقار، اللي عنده عمارة، اللي عنده بيت، اللي عنده أرض، اللي عنده مزرعة، يأتون من أجل أن ينالوا الطعام فيشتري منهم يوسف عليه السلام. ثم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء. ثم في السنة الخامسة بالثياب والمتاع، الواحد يأتي بثيابه، يأتي بالعفش الذي في بيته من أجل أن ينال الطعام. ثم في السنة التي بعدها وهي السادسة باعهم بالأزواج والأولاد، صار الواحد يبيع يعني زوجته وأولاده. ثم في السنة السابعة باعوا أنفسهم، فصاروا كلهم رقيقا لدى يوسف عليه السلام. هكذا، وهذا من حسن تدبيره صلوات ربي وسلامه عليه، حتى قال له ملك مصر: أنت الموكل بالأمر كله ونحن لك تبع. فقال له: فإني أشهد الله وأشهدك بأنهم جميعا أحرار، وأني قد رددت عليهم ما أخذت منهم، لكني أدعوهم إلى قول لا إله إلا الله، يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. فيوسف عليه السلام طلب الوزارة لا من أجل أن ينتفع بها، ولا من أجل أن يتكسب منها، ولكن ليتصدى لتلك المهمة العظيمة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، حصل له التمكين في أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. يتبوأ أي ينزل، مصر كلها تحت إمرته وفي ملكه وسلطانه. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الله جل جلاله يبين أن الجزاء من جنس العمل. ها هنا فائدة أيها الإخوان، أن عاقبة الصبر طيبة حلوة، ثم قال جل من قائل: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر، يوسف في الدنيا قد حصل له التمكين، قد حصل له العز، نال حريته، صار ذا سلطان، صار ممكنا من رقاب الناس وأموالهم وأملاكهم، لكن الله جل جلاله يقول: ليس هذا نهاية الأمر، وإنما هناك ما هو خير وأبقى. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أولياء الله. من جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.